بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وقد دخل في هذه الجملة، الإشارة إلى أي جملة؟ الإشارة إلى أي جملة؟ إلى جملة ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله. طيب، دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، كيف أو ما وجه هذا الكلام أنها تعدل ثلث القرآن؟ ما توجيهه؟ سورة الإخلاص سورة من 114 سورة في القرآن، وهي سطران، فكيف تعدل ثلث القرآن؟ خالد، في الأجر في مضمونها. ما معنى مضمونها سامح؟ أن القرآن ثلاثة أقسام: إخبار عن الله الذي هو التوحيد، ومنه ما هو الأحكام الأمر والنهي، ومنه ما هو الإخبار عن المخلوقين التي هي الأخبار والقصص. والإخبار عن الله الذي هو التوحيد ثلث القرآن. نعم، قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ صمد تصمد إليه المخلوقات في حاجاتها، أي ترجع إليه، ترجع إليه في حاجاتها، الصمد. وقال بعض المفسرين: الصمد الذي لا جوف له، وشيخ الإسلام يقول: القولان متلازمان. يقول: فسر السلف الصمد بأنه الذي لا جوف له لاستغنائه وكماله، لاستغنائه وكماله. وفسر الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات، أي ترجع إليه في قضاء حاجاتها، لا تستغني عنه طرفة عين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، قبل أن ندخل في درس اليوم نذكر فائدتين. تقول: قال ابن القيم في زاد المعاد: فائدة متعلقة بالصمد وبالسورة هذه كلها، السورة العظيمة صفة الرحمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي كان يلازم قراءتها في صلاته: لأي شيء تصنع هذا؟ قال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. إذن يقرأها وهو يعلم ما فيها من المعاني والصفات والمدلولات. وكثير من عوام المسلمين، بل وغير العوام، ربما من بعض طلبة العلم، يقرأها لخفة القراءة فيها، لأنها آيات قليلة سطران، فيقرأها لقصر آياتها لا لعظم مدلول معانيها. فشتان بين ذاك الصحابي الذي كان يداوم عليها لأنها صفة الرحمن ولأنه أحب هذه السورة، وبين من يقرأها فقط لأنها من السور القصار: إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح والعصر، لأنها من السور القصار. هذا يدلك على أن التفكر والتأمل والتدبر للقراءة مما يزيد في الأجر ويزيد في الإيمان ويكون سببا من أسباب دخول الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 181، في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 181 قال: ففي الصمد، ففي الصمد أي في اسم الله الصمد إثبات كل كمال، ففي الصمد إثبات كل كمال، وفي نفي الكفء ولم يكن له كفوا أحد، وفي نفي الكفء التنزيه عن التشبيه والمثال، وفي نفي الكفء التنزيه أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه والمثال، مقصود من شبه الله بخلق، من مثل الله بخلقه. وفي الأحد، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال، نفي كل شريك لذي الجلال، وهذه الأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد، مجامع التوحيد: إثبات كل كمال، تنزيه التنزيه عن المثيل، ونفي كل شريك له سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية، الفائدة الثانية قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع عشر، في المجلد السابع عشر: لفظ الأحد لم يوصف به شيء، لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله، لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، أي لا تقول فلان أحد، لا تقول فلان أحد، ولا تقول كذلك يعني عن شخص، عن شخص من الأشخاص إنه أحد إلا الله، قل هو الله أحد. في الإثبات لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده. وإنما يستعمل في غير الله في النفي، يستعمل في غير الله في النفي، يعني تقول ما جاء من أحد، ما جاء من أحد، ما جاءنا أحد في النفي، هذا في ماذا؟ في النفي سائغ أن تقول لم يأتنا أحد، أما في الإثبات فلا يستعمل إلا في وصف الله عز وجل، يقال الله أحد ولا يقال فلان أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه، هذه الواو عاطفة، فقوله وما وصف به نفسه معطوف على قوله، دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، عطف فقال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، يعني أنه دخل الوصف المذكور في آية الكرسي في الجملة ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. والدليل على أنها أعظم آية ما رواه مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. الحديث طويل اختصرناه. فأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، حيث يقول الله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهذه الآية آية عظيمة، وشيء من التفصيل في شرحها يحتاج إلى أكثر من درس، فهي اشتملت الآية السورة على 10 جمل، والآيات التي اشتملت على 10 جمل في كتاب الله قليلة، منها هذه الآية، ومنها قول الله عز وجل: فلذلك فدع واستقم كما أمرت، الآية في سورة الشورى 10 جمل، وهذه 10 جمل. وأما الآيات الأخرى الطويلة فإنها أقل من 10 جمل. فمثلا آية الدين ربما 3 أسطر متعلق بجملة واحدة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه جملة، وهكذا. أما هذه الآية 10 جمل: الله لا إله إلا هو، هذه الجملة الأولى. الحي القيوم ثانية: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فقوله الله لا إله إلا هو هذا بدء بالإخبار عن الله عز وجل بكلمة التوحيد، التي هي الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام، وهي مفتاح دار السلام، وهي الكلمة كلمة التقوى والعروة الوثقى، لا يدخل أحد الإسلام إلا بها، ومن خرج بها من الدنيا فكانت آخر كلامه دخل الجنة، فضائلها كثيرة، وبابها باب توحيد الألوهية. وقوله الحي القيوم اسمان من أسماء الله عز وجل، والحي القيوم هذان الاسمان يرجع إليهما أصل معاني الأسماء والصفات، جمع أصل معاني الأسماء والصفات هذان الاسمان: الحي القيوم. فالحي جمع أصل المعاني الأسماء المشتمل على الصفات الذاتية لله عز وجل، والقيوم الصفات الفعلية، وبينهما تلازم، والحي، الصفات اللازمة والقيوم، الصفات المتعدية. يقول شيخ الإسلام: الحي القيوم يجمعان أصل معاني الأسماء والصفات، ذكر ذلك في كتابه التوسل والوسيلة صفحة 93، أن الحي القيوم يجمعان معاني الأسماء والصفات. وما معنى الحي؟ أي ذو الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. والقيوم معناه القائم بنفسه المقيم لما سواه، القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم لما سواه. يقول شيخ الإسلام كما في أوائل مجموع الفتاوى المجلد الأول 25 صفحة 25، قال: أي الدائم الباقي الذي لا يزول. الحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. وقوله الدائم الباقي إخبار عن الله عز وجل، وليس من باب التسمية، فإن اسم الدائم واسم الباقي لا نعلم عليهما أدلة ثابتة تثبتهما، لكن يخبر عن الله بأنه باقي من باب الإخبار، وبأنه دائم من باب الإخبار. قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يخبر عن الله إخبارا، أما الأسماء فلا بد من ثبوت دليل بالتنصيص على الاسم بذاته، مثل السميع البصير الحكيم العليم. وأما اسم الباقي والدائم فقد ورد في بعض الأحاديث الضعيفة والمدرجة. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مقدمة، السنة مقدمة النوم، فالسنة غشية، غشية تأخذ بالعين، والنوم يغطي على القلب، هذا في حق المخلوق. إذا جاءك الوسنان والنعاس، أول ما تبدأ بك السنة أنك تبدأ تشعر بثقل عينيك، وإذا نمت فمعنى ذلك أنه غطي على قلبك. إلا الأنبياء فإنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. والنوم أخو الموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، فلذلك كان النوم منفيا عن الله لكمال حياته. لما كان الموت نقصا والنوم نقصا كانت حياة الإنسان المحتاج للنوم كانت ناقصة، فلما نفي عن الله عز وجل السنة والنوم دل ذلك على كمال حياته. فإذا النفي لإثبات كمال الحياة ولإثبات كمال القيومية ولإثبات كمال ماذا؟ القيومية. لأن الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، لا يخفى عليه شيء، شهيد على كل شيء، بكل شيء عليم، لا يكون في كونه وفي خلقه شيء سبحانه إلا يعلمه. فإذا الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته على خلقه، لأن الذي يغيب عن من يقوم عليهم هذا نقص في قيامه عليهم، نقص في قيامه عليهم. وبهذا استدل إبراهيم عليه السلام على أن النجوم والقمر والشمس ليس بآلهة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف يكون ربا ومعبودا وهو يأفل ويغيب ولا يقوم على معبوديه على عابديه، والقمر كذلك والشمس كذلك. فاستدل بهذا على قومه وصارت حجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حجة على قومه، كيف تعبدون هذه الكواكب وهذه النجوم وتعبدون الشمس والقمر وهم يغيبون عنكم ولا تدرون أين يذهبون؟ إذن هذه ليست بآلهة ولا معبودات، لأن المعبود الحق قيوم على خلقه لا يغيبون عنه، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ولا من أقوالهم ولا من أفعالهم. قال رحمه الله: له ما في السماوات وما في الأرض. هذا إثبات عظيم ملك الله سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذه الجملة تتضمن كمال ملكه، تتضمن كمال ملكه. له ما في السماوات وما في الأرض، لله سبحانه وتعالى، ولا يشفع أحد إلا بإذنه. هذا من كمال الملك، لأن الملك إذا حصلت في حقه تجاوزات ممن هم دونه ولو كانوا من أعوانه أو وزرائه، هذا يدل على نقص نفوذه في مملكته. والله سبحانه وتعالى ليس له ولي من الذل، لم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له شريك في ملكه، ولم يكن له ظهير ولا معين من خلقه، كل هذا منفي، ما بقيت إلا الشفاعة. الشفاعة تكون بإذنه، إذن ثبت بذلك كمال ملكه سبحانه وتعالى وتصرفه في خلقه. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا يدل على أيضا كمال إحاطته بخلقه، كمال إحاطته بخلقه، لا يخفى عليه منهم شيء. طيب، هل هم يعلمون عنه كل شيء؟ قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ليس لهم من العلم إلا ما علمهم هو سبحانه، يعلم كل المعلومات، كل شيء، وهم لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي أكثر المفسرين من السلف من الصحابة وغيرهم أنه موضع قدمي الرحمن من العرش، كما جاء ذلك عن ابن عباس بسند صحيح أنه موضع القدمين من العرش، فهو مقدمة العرش موضع القدمين من العرش، الكرسي موضع قدمي الرحمن من العرش، والرحمن على العرش استوى. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، فما بالك بالعرش؟ فالعرش أعظم المخلوقات. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. استدلوا بهذا على أن العرش أعظم المخلوقات، وعرشه على الماء. طيب، قوله وسع كرسيه، قلنا الكرسي هو موضع القدمين، وقال بعضهم الكرسي هو العرش، والأول عليه الأكثر. قال بعضهم الكرسي هو العرش، والعرش هو الكرسي، لكن الأول الذي دل عليه أثر ابن عباس هو قول الأكثر من السلف. وقال بعضهم الكرسي المراد به العلم، العلم وليس المقصود به الكرسي المحسوس الحسي، وإنما المقصود العلم. وسع كرسيه أي وسع علمه، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. ورد عن بعضهم واتخذته المعطلة ذريعة لنفي الكرسي، فهو قول ضعيف. ومما يدل على ضعفه أن الله عز وجل وسع علمه كل شيء، ما هو السماوات والأرض فقط، هذا الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، أما علم الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء بعلمه سبحانه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما، حفظهما حفظ السماوات والأرض لا يثقله ولا يكرثه ولا يلحقه بحفظهما لغب ولا تعب. هذا يدل على كمال قدرته وقوته سبحانه، كمال قوته، أن حفظ السماوات والأرض يمسكهما سبحانه لا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله حفظهما لكمال قوته. وهو العلي العظيم، العلي بالأقسام العلو الثلاثة، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة، أقسام العلو ثلاثة مضمنة في هذا الاسم. العلي بذاته عال على خلقه، والعلي بصفاته، صفاته عليا حسنى، والعلي بغلبته وقهره على خلقه، وهو القاهر فوق عباده، والله غالب على أمره. طيب، والعظيم والمعطلة يثبتون علو الصفات وعلو الغلبة والقهر ولا يثبتون علو الذات، وأهل السنة يثبتون أنواع العلو الثلاثة. انتبه لهذه الفائدة، تمسك بها، عض عليها هذه الفائدة، أن العلو ثلاثة أقسام. فإذا جاء في تفسير أنه فسر لك العلو بأنه علو القدر، بأنه علو الصفات، بأنه علو الغلبة والقهر، ولم يذكر علو الذات، فهذا يدل على أنه إما أشعري وإما معتزلي وإما معطل، معطل من المعطلة. والعظيم آخر شيء في درس اليوم، العظيم تقول اسم دال على جملة أوصاف عديدة، العظيم اسم دال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، لا يختص بصفة معينة، عظيم لا يختص بصفة معينة، اسم دال على جملة أوصاف متعددة لا يختص بصفة معينة، فهو عظيم في كرمه، عظيم في جوده، عظيم في حلمه، عظيم في خلقه، عظيم في قدرته، عظيم في شأنه، عظيم. إذن اسم دال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفات معينة. إذن اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. هذا هو العظيم، هذا هو العظيم سبحانه وتعالى. هذا كلام مختصر حول هذه الآية العظيمة. وكما أعلنا بالدرس السابق أن أخانا عمر سيفتح اليوم درسا في الطهارة، درسا في الطهارة إن شاء الله يفتح أخونا عمر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إنما واصلنا وإن كان قد مضى بعض الوقت، لأن الكلام متصل والآية واحدة، والله المستعان.